بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي في زاد المعاد فصلا في ذكر بعض المفطرات. ذكر ابن القيم رحمه الله من المفطرات 4، قلنا صح الدليل في 2 منها. ما هي التي ذكرها؟ لا، الأكل والذي قرأنا أمس، الأكل والشرب والقيء والحجامة. الأكل والشرب والحجامة والقيء ذكرها من المفطرات. أما الأكل والشرب فهي من المفطرات، ولكن لا بد أن يأكل وهو ذاكر، لا يكون ناسيا. فإن أكل أو شرب ناسيا فما حال صيامه؟ صيامه صحيح، وهذا طعام أطعمه الله إياه. الحجامة قلنا ما هو الصحيح فيها؟ هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات؟ ليست من المفطرات، لكنها تضعف الصائم، وكان من يكرهها من السلف يكرهها لأجل أنها تضعف الصائم. فكيف بحديث مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يحجم رجلا آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم؟ يا محمد، قال بعض العلماء أفطر الحاجم والمحجوم أي عرض أنفسهما للفطر، فالحاجم حين يمص هذا الدم ممكن يصل إلى جوفه، والمحجوم قد يضعف فيلجأ إلى الفطر. فقالوا معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرض للفطر. هناك جواب آخر أيضا، أن هذا منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، ولذا جاء في بعض الأحاديث رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، والترخيص يدل على أنه كان ممتنعا. والقيء أيضا ما هو الراجح فيه؟ هل هو من المفطرات أو ليس من المفطرات؟ ليس من المفطرات. فكيف حديث من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي؟ لكن القيء هذا ليس فيما من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا تقيا فعليه القضاء. نعم، ضعف الحديث جماعة من الأئمة، ضعفه الإمام أحمد والبخاري وغيرهم. وذكرنا أثرا عن ابن عباس جاء بنحو حديث مرفوع، لكن الحديث المرفوع ضعيف، وجاء بنحو المسعور. قلنا يعتبر قاعدة في باب المفطرات، ما هو؟ أن الفطر مما دخل وليس مما خرج. فالفطر مما دخل إلى الجسد وليس مما خرج، فالقيء والحجامة والرعاف وسحب الدم الصحيح أنها لا تفطر، لأنها أشياء خارجة من الجسد. نواصل نقرأ. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قال والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب لا يعرف فيه خلاف. هذا أيضا من المفطرات، الجماع، جماع الرجل لزوجته من المفطرات، ومما تجب فيه الكفارة المغلظة. فقد قال الله سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، إلى أن قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح الله الأكل والشرب وعشرة الرجل لأهله إلى طلوع الفجر، فبعد ذلك تحرم هذه الأمور. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى أن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصائم يدع طعامه ويدع شرابه ويدع شهوته من أجل الله، فمن لم يدع ذلك طعامه وشرابه وشهوته ليس بصائم. فمن المفطرات أيضا الجماع في نهار رمضان، ومع كونه من المفطرات ففيه الكفارة المغلظة، من وقع منه ذلك فيجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما إن تم الشهر، أو شهرين متتابعين إن كان يصوم من أول الشهر إلى آخر. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيجب عليه أن يطعم 60 مسكينا، وذلك لما حصل منه من انتهاك لحرمة الصيام وحرمة شهر رمضان. فإذا هذا أيضا من المفطرات التي دل عليها القرآن والسنة. يلتحق به إخراج الشهوة عمدا، فكل من تعمد إخراج شهوته إما باستمناء أو مباشرة أو نظر فإنه يفطر. كل من تعمد إخراج الشهوة فإنه يفطر، لأن الصائم كما جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته، فمن لم يدع ذلك وتعمد إخراج ذلك فليس بصائم بل هو مفطر. وأما خروج الشهوة بدون عمد فهذا لا يفطر، كالاحتلام مثلا، يحتلم إنسان في أثناء نومه فصيامه صحيح وليس عليه شيء لأنه لم يتعمد ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يصح عنه في الكحل شيء، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاءت في أحاديث سيذكرها، جاء في أحاديث أنه اكتحل وهو صائم، وجاء في أحاديث أنه سئل عن الكحل فقال ليتقه الصائم، أي ليجتنبه الصائم، وكل الأحاديث ضعيفة في الكحل. كل ما ورد من الأحاديث أنه اكتحل صلى الله عليه وسلم أو أنه أمر الصائم أن يجتنبه كلها ضعيفة. ولذا قال الترمذي رحمه الله قال: لا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هناك حديث صحيح كما نص على الإمام الترمذي رحمه الله في أن الكحل يفطر أو أن الصائم يجتنبه. فعلى هذا فالكحل باق على البراءة الأصلية وهي الجواز، يجوز أن يكتحل الصائم. بعضهم علل بالفطر، قال لأن الصائم أو لأن المكتحل إذا اكتحل يجد طعم الكحل في حلقه، قالوا فهذا دليل أنه يفطر، وهذا ليس دليلا، فليس بين العين وبين الجوف منفذ، إنما هذا كما قال العلماء ينتقل عبر المسام، المسام التي في الجسد. ودليل ذلك أنه كما قال الصنعاني رحمه الله قال: قد يدهن الرجل رجليه بالحنظل ويجد طعمه في حلقه، وهو إنما دهن من قدمه. هكذا بعض الأدوية التي يستعمل الإنسان دهون، بعض يدهن بها ظهره أو في موضع في بطنه يجد لها طعما في حلقه. فالصحيح أن الكحل لا يفطر وهو جائز، من أراد أن يكتحل فيجوز له ذلك. ومن هنا نستفيد أن من استعمل العلاج في العين كقطرة العين أن هذا جائز ليس مفطرا، يجوز للصائم إن كان عنده قطرة في عينه أن يستعملها في أثناء صيامه، ولا يعد هذا مفطرا وإن وجد طعمه في حلقه، وإن وجد الطعم لهذا العلاج في حلقه فلا يعد ذلك مفطرا. كذلك إذا احتاج قطرة في أذنه، عنده مرض في أذنه وألم أيضا ليس مفطرا. قال ابن القيم رحمه الله: وصح عنه أنه كان يستاك وهو صائم، جاء في حديث عامر بن ربيعة وفي ضعف، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لكن قد رغب في السواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصائم وغير الصائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا عام في الصائم وغيره، ولو كان الصائم يستثنى من ذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فيجوز للصائم أن يستعمل السواك، سواء كان هذا السواك رطبا أو يابسا، وسواء كان استعماله للسواك قبل الزوال أي قبل الظهر أو بعد الزوال. فإن من العلماء من رخص في استعمال السواك قبل الزوال ومنع منه بعد الزوال أي بعد الظهر، بعد أذان الظهر. بماذا عللوا؟ ذكرنا هذا قريبا، ها؟ قالوا: لأنه يذهب خلوف فم الصائم. قالوا: بعد الزوال غالبا يكون هناك خلوف في الفم، وهو رائحة الفم، والسواك يذهب هذه الرائحة. قالوا: مع أن هذه الرائحة رائحة محبوبة إلى الله ينبغي ألا تزال. وهل هذا الاستدلال صحيح؟ يقال: هذا الاستدلال ليس بصحيح. أولا أن هذا الخلوف الذي هو تغير الرائحة متصاعد من المعدة إذا خلت من الطعام، فسواء استاك أو لم يستاك فهي باقية. أيضا أن بقاء هذا الريح ليس مقصودا لذاته، ليس معنى أن الإنسان يتعمد إبقاء هذا الشيء، لكن لو حصل منه فهو شيء محبوب إلى الله عز وجل، بل ليس معناه أنه يتعمد إبقاء هذه الرائحة. إضافة إلى ذلك أن الناس يختلفون باعتبار صحتهم مرض، منهم من تكون من هذه الرائحة قبل الزوال، ومنهم من لا توجد منه أبدا ولا حتى إلى غروب الشمس. فهذا التفريق لم يراعي حال الناس. فالصحيح أن استعمال السواك جائز مطلقا قبل الزوال وبعد الزوال، بل هو مرغب فيه. وأما التفريق بين الرطب واليابس فكذلك أيضا ليس عليه دليل. يجوز استعمال السواك الرطب واليابس، لأن بعضهم قال يجوز للصائم استعمال السواك اليابس أما الرطب فلا. والصحيح أنه يجوز استعمال الرطب واليابس، لكن الرطب يتحرى فيه أكثر. فإن السواك إذا كان طريا رطبا وبدأ السائك يستاك به تراه يخرج منه سائل، هذا السائل له طعم، فيتحرى أولا يخرج هذا السائل، يستاك مرة مرتين ثلاث ويخرج هذا الشيء، يبصقه ويستطاع أن يتمضمض أو يغسل هذا السواك بعد استعماله أول مرة، ثم بعد ذلك يستاك ولا شيء عليه، ولو وجد لهذا السواك طعما، إذا قد كان بصق ذلك وأزاله فلا يضره ولو وجد له طعما، فقد يكون هذا من آثار الشيء الذي بقي مع الريق أو نحو ذلك. فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على السواك. قال: وذكر الإمام أحمد أنه كان يصب الماء على رأسه وهو صائم. هذا جاء في حديث رجل من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو الحر. فيجوز للإنسان أن يصب على رأسه الماء، بل لو احتاج أن ينغمس في الماء يجوز له ذلك. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنه أنه كان له كالبركة في بيته، فكان إذا صام واشتد عليه الحر أو أصاب العطش ينغمس فيه. فيجوز للصائم أن يصب على رأسه، أن يغتسل، أن ينغمس في الماء. يجوز للصائم أيضا أن يسبح إذا أمن من دخول شيء من الماء إلى جوفه، إذا مر بمسبح وهو صائم وأراد أن يسبح يجوز له ذلك. ولكن يتحرى ألا يرفل شيء في جوفه، فإذا لم يرفل في جوفه شيء فهذا جائز. قال: وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. نعم، كان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، لأن المضمضة والاستنشاق واجب من واجبات الوضوء، من تركها عمدا لا يصح وضوءه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق، فليستنشق بمنخري من الماء. وجاء عنه أنه أمر بالمضمضة، ولكن الحديث في ضعف: إذا توضأت فمضمض، وفي السنن. لكن كان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ تمضمض، ويشمل عموم قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فالمضمضة مما يشمله الوجه، فإنها للفم. فإذا المضمضة والاستنشاق واجب، فإذا توضأ الصائم يجوز أن يتمضمض وأن يستنشق، لكن لا يبالغ في الاستنشاق. إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، كما جاء في حديث لقيط ابن صبر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء، فقال له: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق معناه كما هو معلوم جذب الماء إلى داخل الأنف، جذبه بالأنف إلى الداخل. فيجوز أن يستنشق الصائم لكن لا يبالغ. أما غير الصائم فسنة، مستحب أن يبالغ في الاستنشاق، لكن إذا صام هو منهي عن المبالغة في الاستنشاق، لأنه إذا بالغ يتعرض إلى دخول شيء من الماء إلى جوفه، لا سيما وأن الماء سريع النفوذ. ونستفيد من هذا، وهو جواز المضمض والاستنشاق للصائم، نستفيد قاعدة أن دخول الشيء إلى الفم لا يفطر ولو كان طعاما أو شرابا. فالعبرة بالتفطير أن يصل إلى الجوف، إلى داخل، إلى بطنه، إلى أمعائه. وأما وصول الشيء إلى الفم فلا يعد مفطرا، ولذا رخص بعض الصحابة للصائم أن يتطعم الطعام. إذا كان يطبخ طعاما أراد يتطعم هل الملح فيه منضبط أو زائد أو ناقص، هل هذا الطعام ضبط، يتطعم بلسانه ثم يبصق ويبالغ في البصق، رخص فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعليه فتوى جماعة من العلماء. وهكذا السواك، ورخص أيضا أهل العلم استعمال معجون الأسنان والفرشة للصائم، لأنه مجرد الفم لا يجاوز الفم ولا يرفل إلى الجوف، ونحو ذلك من الأمور. فجواز المضمضة والاستنشاق نستفيد منها أن وصول شيء من المفطرات إلى فم الصائم لا يعد مفطرا، لا يعد مفطرا، إنما العبرة بدخول شيء إلى الجوف، فما دخل إلى جوفه هو الذي يكون مفطرا. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله بحثا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، الذي سبق ذكرنا أمس وهو في صحيح البخاري، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: قاعدة أن الفطر مما دخل وليس مما خرج يستثنى منه إخراج الشهوة عمدا. نعم، هي من المفطرات إخراج الشهوة عمدا، والقاعدة هذا ذكرها أهل العلم، أن الفطر مما دخل وليس مما خرج، أي فيما كان من الطعام والشراب ونحوه، أي فيما يكون فيه تغذية، فيما يكون فيه تغذية. وأيضا هذا ينبه عليه أن إخراج الشهوة عمدا يفطر. أخ يقول: الحقن المغذية التي تكون عبر العروق إلى الجسد هل تفطر؟ نعم تفطر، لأنها داخل إلى الجسد وتقوم مقام الطعام والشراب، ويستغني بها الإنسان ربما لمدة أشهر لا يأكل ولا يشرب على هذه المغذيات فهي مفطرة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.